الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم في هذا المجلس المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يبارك لأهله وأن يجزيهم عنا خيرا. وهذا من فضل الله عز وجل واصطفائه أن يوفق بعض الناس إلى أن يغتنموا أموالهم ومجالسهم وما يتهيأ لهم في خدمة طلاب العلم وفي خدمة العلم وأهله. وهذا أعظم الشرف وأعظم الفضل وأكثر النفع، فإن الإنسان إذا لقي ربه يوم القيامة فإنه لن ينفعه بعد ذلك إلا العمل الصالح. إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: علم ينتفع به، وولد صالح يدعو له، وصدقة جارية. فجزاهم الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يبارك لهم وأن يزيدهم من فضله. ما يتعلق بموضوع القضايا الفكرية المعاصرة، ينبغي على المسلم أولا أن يعتقد عقيدة جازمة، وأن يعلم علما جازما أن الله عز وجل قد ختم الرسالة بنبيه محمد عليه الصلاة والسلام. الرسالة قد ختمت، والأنبياء قد ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت شريعة الإسلام والدين الإسلامي الذي قال الله عز وجل فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا الدين الكامل المستمر الذي هو للناس جميعا قد رضيه الله عز وجل وجعله هو الدين الباقي إلى قيام الساعة، فهذا يستلزم منه أن يتصف هذا الدين بصفتين أساسيتين. صفات كثيرة، لكن هناك صفتان ينبغي أن يتصف بهما الدين الذي يجب أن يبقى إلى آخر الزمان. الأول أن يكون محفوظا مستمرا، أن يكون محفوظا إلى قيام الساعة، وإلا كيف تقوم الحجة على من يأتي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لذلك نحن في زماننا وبيننا وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1400 سنة، ومع هذا نقرأ كلام ربنا كما أنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام، لا يتبدل منه حرف ولا تتبدل منه حركة من حركات الشكل في الكلام. أيضا نقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها الخير وفيها ما ينفع المسلم كما تكلم بها وكما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغتنا ووصلتنا وهي باقية إلى قيام الساعة. هذه الصفة الأولى، وهي الحفظ والاستمرار. الصفة الثانية الشمول، أن تكون هذه الشريعة التي ختم بها أو ختمت بها الأديان وختمت بها الشرائع، أن تكون هذه الشريعة شاملة لكل ما يحتاجه الإنسان في دينه وعبادته إلى قيام الساعة. فلذلك شريعة الإسلام صالحة لكل زمان ومكان، وهذه العبارة يجب أن نقف عندها وأن نعلم معناها. المشكلات الفكرية المعاصرة كثير منها دخل في باب الشبهات من هذه الجملة وهذه العبارة: الإسلام صالح لكل زمان ومكان وليس خاضعاً لكل زمان ومكان. وهذا ما يريد أن يفعله بعض من ينتسب إلى الإسلام، ممن يعني قد يكون ذا نية حسنة ويريد تحسين الإسلام وتحبيب الناس في الدين، فتجده يتنازل عن بعض القضايا الشرعية لإرضاء المزاج الغربي والأفكار المعاصرة. هذه مشكلة كبيرة، منطلقا في ذلك من قوله من القاعدة الأساسية، وهي أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان. الإسلام صالح لكل زمان ومكان وليس خاضعا لكل زمان ومكان، بل ما تأتي حالة وما يأتي وقت إلا والإسلام يحكم فيه، ويكون الإسلام صالحا لأن يضبطه كما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي أن الإسلام لكافة الناس، وأيضا يقول سبحانه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، وفي رواية وبعثت إلى كل أحمر وأسود، إلى الجميع. فلما يبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى جميع البشر من زمانه عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة مع ما يتخلل هذه السنوات من أحداث ومن تغيرات ومن تطورات كما هو في وضعنا الآن وفي حالنا، تجد أن الإسلام حاضرا بقوته وبمكانته في كل زمان تجد فيه الحل الشافي لجميع الأمور. هذا ما يجب أن يعتقده المسلم. فلذلك لما تأتي إلى الأحكام الوضعية والقوانين تجد أنها تتبدل في الشهر الواحد مرة ومرتين ولا يقتنع بها أغلب الناس ولا تصلح أصلا لأغلب الناس، وفي كل سنوات قليلة يبدلون ويزيدون ويجددون ويحذفون، بينما تجد أن الشريعة الإسلامية والحكم في دين الله عز وجل قد حكم به النبي صلى الله عليه وسلم وحكم به أصحابه وحكم به الخلفاء من بعده إلى زماننا هذا، ما أن تقام محكمة أو قضية إلا والإسلام يجد فيها القمة في صلاحية الحكم. حتى في نظام الاقتصاد، اقتصاد الإسلام لما جاءت جائحة كورونا انهارت أغلب الأنظمة الاقتصادية في العالم، وأقل الأنظمة تضررا رغم وجود الضرر، أقل الأنظمة تضررا هي الأنظمة الإسلامية. لذلك الآن تعاد دراسة الأنظمة الاقتصادية لموافقة الأنظمة الاقتصادية في الإسلام. طبعا لا يعني هذا أن من يتعامل في النظام الإسلامي فإنه لن يخسر، أو من يهتدي بدين الله عز وجل لن تأتيه الابتلاءات، هذا من يقوله لا يفهم أصلا بسبب خلق الله عز وجل للجن والإنس، خلقهم الله عز وجل لعبادته وإفراده بالعبادة، ومن خلق للعبادة فلا بد أن يمر باختبار وابتلاء، فالدنيا هذه دار ابتلاء. المهم أن نعلم أن الإسلام شامل لجميع الأحكام والمسائل. الأمر الثاني لابد أن نعلم أن الإسلام فيه ثوابت وفيه متغيرات. في حكم النبي صلى الله عليه وسلم هناك الثوابت وهي جميع الأحكام الشرعية وجميع المنهيات وجميع الأوامر، كل هذا من الثوابت لا يتغير في زمن ولا يتبدل، يعني ما يأتي زمان يكون الخمر فيه حلالا ولا يأتي وقت يكون الاختلاط فيه بين الرجال والنساء مباحا، ولا يأتي زمان يكون فيه الموسيقى والمعازف حلالا، ولا يأتي زمان يكون فيه الخبز حراما. الثوابت هذه لا تتغير، وأصل الثوابت هي ما يتعلق بالاعتقاد والمسائل العقدية، هذه ثوابت لا تتغير. وهناك متغيرات أيضا لا يمكن أن تثبت، والخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس بل حتى من طلاب العلم هو الخلط بين المتغيرات والثوابت، وسيأتي الآن أمثلة على هذا. فمن يريد أن يسهل الإسلام تجده يغير الثوابت، لماذا؟ حتى يرضي الأمزجة المعاصرة والأمزجة الغربية. ثوابت عندك في دينك ينكرها ويبدلها ويغيرها بحجة أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان والإسلام لا بد أن يواكب العصر، في حين هناك طرف آخر يجعل من المتغيرات ثوابت ويظن أنها من الأمور الثابتة. مثلا اللباس، لو يأتي إنسان ويقول أريد أن ألبس كما لبس النبي صلى الله عليه وسلم، أو أريد أن أركب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يركب، لا أريد أن أركب السيارة، لا أريد أن أركب، أريد أن أركب الناقة أو الفرس أو إلى آخره، هذه أمور راجعة للعرف، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. الشرع قد اعتمد اعتمادا تاما على العرف في كثير من المسائل، بر الوالدين، صلة الأرحام، النفقة الواجبة على الزوج وعلى الأبناء وعلى البنات، كلها راجعة إلى العرف. أصل النفقة ثابت لا يتغير، أصل البر ثابت لا يتغير، ما الذي يتغير؟ صفات هذه المسائل، هذه متغيرة بحسب الزمان والمكان والشخص إلى آخره من الأمور المتغيرة. فمن أراد أن يجعل هذه المتغيرات من الثوابت أخطأ في ذلك. يعني لو جاء إنسان وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يصدق نساءه في المهر مبلغ كذا وكذا، أريد أن يكون المهر في زماننا بهذا المبلغ، هذه من المتغيرات. أصل المهر ثابت في الشرع لا يجوز تغييره، يجب على من أراد أن يتزوج يجب عليه أن يدفع المهر، ولكن مقدار هذا المهر متغير في الأزمنة. أيضا من المتغيرات ما يتعلق بالأكل، مسائل الأكل، هناك مسائل فقهية جرى عليها إشكال وخلافات كثيرة وهي من المتغيرات، لكن مشكلة بعض الناس لما صار يتعامل معها معاملة الثوابت أوقعه في حرج وأوقعه في إشكال. ومن أقرب المسائل يعني مرت علينا قريبا مسألة قيادة المرأة للسيارة. لو أتينا إلى قيادة المرأة للسيارة حرم التحريم وسائل، لأنها كانت سببا مفضيا إلى اختلاط المرأة بالرجال، إلى أن المرأة تتعطل في مكان من الأماكن، والفتوى صحيحة في وقتها وفي زمانها، لكن هناك متغيرات. هذه الفتوى ليست مثل الفتوى في تحريم الاختلاط، اختلاط في كل زمان ومكان من زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة ومحرم. لكن لما تكون هذه المسألة فيها أخذ وفيها رد، وقد تجوز في مكان وقد لا تجوز في مكان، فهي إذن من المتغيرات. من الذي يحكم بجوازها في وقت دون وقت؟ العلماء والذين لهم الرأي في هذه المسألة. المقصد أنها ليست من الثوابت التي عليها قيام الولاء والبراء، وأنها إذا غيرت صار تغييرا في الدين وصار انحرافا في الدين. لابد أن نفهم مسألة المتغيرات والثوابت. الخطأ أن تجعل الثوابت من المتغيرات أو أن تجعل المتغيرات من الثوابت، وهو الذي يوقع الإشكال عند كثير من الناس. فلما نأتي مثلا إلى حد الردة، هل هو من الثوابت أم من المتغيرات؟ ثوابت، ما في إشكال. لو يأتي إنسان يقول القوانين الدولية والمنظمات والأمم الدولية تقول إن يعني حرية الأديان، فنريد أن نغير هذا الحكم، يضرب قوله عرض الحائط، هذا من الثوابت لا تتغير، أمر من أمور دين الله عز وجل. لكن لو جاء وقال أريد أن أستمع للدروس العلمية عن طريق البث المباشر، هذا أمور ثابتة ولا متغيرة؟ متغيرة، يجوز لك أن تسمع عن طريق البث المباشر أو عن طريق الشريط. طيب نأتي إلى مسألة في القراءة والكتابة، لو جاء إنسان الآن وقال لا تقرأوا من الكتب التي بين أيديكم، عليكم بالمخطوطات كما كان العلماء يقرؤون، لماذا تقرؤون من هذه الكتب المطبوعة بأوراق وحبر وتجليد؟ هذا لا يعقل. لماذا؟ لأنه عامل المتغيرات معاملة الثوابت. طيب لو جاء الآن إنسان وقال أريد أن أقرأ عن طريق الأجهزة اللوحية التابلت الجديدة، نفس الطريقة، هي مسألة متغيرات وثوابت، أنت ونفسك ما الذي تراه. لكن لو جاء إنسان وقال أريد أن أطلب العلم من غير شيخ، هذه ثوابت، العلم لا يطلب إلا عن أهله. طيب أيضا مسألة المتغيرات والثوابت في مسألة طلب العلم في المسجد، الأصل في دين الله عز وجل أن المسجد منارة للعلم وللشورى وللمسائل الاجتماعية، المسجد قاعدة تحل فيها قضايا المجتمع، لكن الآن أصبح فقط للصلاة ولدراسة العلوم الشرعية، وهذا من الخطأ. ينبغي أن يرجع للمسجد مكانته وهيبته. لكن إذا جاء إنسان وقال لا نطلب العلم في الجامعات ولا في المراكز البحثية والعلمية ولا في المجالس العلمية، هذه فقط طلب العلم في المسجد، ويجعل هذا من الثوابت وليست من المتغيرات، لا يقال من الثابت في هذه المسألة أن طلب العلم يجب أن يكون على أصوله، وأن المسجد هو أفضل مكان لطلب العلم، لكن لا يعني هذا أنه لا يطلب العلم في غير المسجد. يعني بعض الناس يعني في زمن من الأزمان وصلت بهم الحالة إلى منع الجامعات أو منع الدراسة في الكليات الشرعية، لماذا؟ قال لأن العلم إنما يطلب في المساجد، عامل المتغيرات معاملة الثوابت. إذن لابد أن نفرق بين هذه الأمور. هناك أمر أخطر من هذا، وهو غفلة طلاب العلم عن واقعهم الذي يعيشونه. يا أخوة، إذا جاءت مشكلة أول علاج للمشكلة هو أن يعترف الإنسان أنه في مشكلة. ما هي أول طرق شكر النعمة؟ الاعتراف بالنعمة. أول طرق شكر النعمة الاعتراف بالنعمة. أول طرق التوبة الاعتراف بالذنب، هذا أول شيء. إذا اعترفت بوجود المشكلة ابتدأت في حلها، لكن إذا جاء إنسان ما تقول له هذه مشكلة لا يعترف بوجود المشكلة، يزعم أنها ليست مشكلة، هل سيفكر في حلها؟ لن يفكر في حلها. إذن أول واجب على الإنسان في تعاطي المشكلات أن يعترف بوجود هذه المشكلة، لا بد أن نعترف بوجود المشكلة. دعوة الإسلام التي هي شاملة ومستمرة، إذا سأل الإنسان نفسه هل أهل الإسلام وطلاب العلم والمشايخ الموجودين الآن هل قاموا بكامل واجبهم في هذه الدعوة أم هم يحتاجون إلى المزيد؟ مشايخنا وعلماءنا ما قصر، بذلوا كل ما يستطيعون، لكن طلاب العلم هل قاموا بواجبهم؟ هل الجهود المبذولة في طلب العلم وفي نشر العلم وفي مواجهة المشكلات هل هي مناسبة للهجمة الشرسة على الإسلام وعلى المسلمين من شتى المذاهب الأفكار الأديان جميع الأمور، خاصة مع التواصل وسائل التواصل والأفلام والمسلسلات الحديثة هذه؟ هل التوعية الموجودة عند المسلمين هي نفسها؟ هل يعني هي مقاومة لهذا؟ لا بد أن يعترف طالب العلم بوجود خلل، بوجود نقص، بوجود تقصير كبير في طلاب العلم وفي نفسه. أنا لا ينظر الإنسان ترى يفرح إذا حمل غيره الخطأ، أنا لما أقول طلاب العلم فأنا أخاطب نفسي وأطلب من كل إنسان أن يخاطب نفسه، لذلك أشمل نفسي معكم في هذا الكلام. فنحن جميعا نعترف بتقصيرنا، المرحلة تتطلب منا أكبر مما نقوم به أضعافا مضاعفة. المشكلات كثرت والقضايا تعددت وتنوعت، وأيضا الهجمات ينفق عليها عقول وينفق عليها من العقول وينفق عليها من الأموال ومن دول ومؤسسات بحثية كاملة تقوم بالطعن في الإسلام. هناك جامعات غربية في بلاد غربية لا يتحدثون اللغة العربية ولا يعرفون الإسلام، فيها كليات خاصة بالعلوم الشرعية لكن ليست لدراستها تفهما وتعلما، وإنما لدراستها تشكيكا وطعنا. هل تعلم أنه لا توجد جامعة في بلاد المسلمين فيها كلية مختصة في الدفاع عن الإسلام؟ بل حتى الكليات المختصة في العلوم الشرعية لا توجد فيها أقسام مختصة في الدفاع عن الإسلام أو الدفاع عن السنة أو نحو ذلك، لا توجد. إنما هم على استحياء يضعون مادة أو مادتين في يعني مشكلة الاستشراق، حتى الاستشراق يعني المشكلات القديمة، المشكلة المعاصرة الآن الموجودة إنما تعالج خارج المؤسسات العلمية البحثية الشرعية. ما سبب هذا؟ هناك تقصير في يعني في إشكال يجب أن يحل في هذا الجانب. المعاصر، الإنسان المعاصر اللي في زماننا الآن يجب عليه أن يأتي إلى الثوابت، قلنا الثوابت والمتغيرات، هناك ثوابت، من الثوابت أن يضبط الإنسان عقيدته. دراسة العقيدة ليس فيها ليست من الأمور المتغيرة، إنما هي من الأمور الثابتة، يجب على كل طالب علم أن يضبط عقيدته. ترى ضبط العقيدة ليس من الأمور التي هي حضور كتاب وكتابين، إذا لم يتشرب الإنسان العقيدة الصحيحة دراسة وتعلما وتعليما وتفهما للمسائل، هذه هي دراسة العقيدة التي يثمر عنها العمل وصحة الاعتقاد بطريقتها الصحيحة. فلا بد أن يتعلم الإنسان عقيدته، بعد ذلك ينظر في الأمور التي يحتاجها في زمانه. يعني ما يليق بطالب العلم في الزمان المعاصر أن يجتهد في تعلم بعض المذاهب والعقائد التي بادت وزالت هي وأقوالها مع تقصيره في معرفة المذاهب المعاصرة. يعني مثلا يأتي بعض طلاب العلم ويجتهد في التفكيك ومعرفة عقائد الخوارج كالأزارقة والعجاردة والثعالبة، ويفكك أقوالهم وحروبهم ومن هو رئيسهم ومن وما هي أفكارهم بتفصيلها، وهو جاهل في طرائق خوارج العصر ولا يعرف كيف يتعامل مع الخوارج المعاصرين ولا يعرف شبهات الخوارج المعاصرين. إذا كان هذا على حساب هذا أمر خطير. عن الأزارقة وغيرهم من الخوارج رد عليهم العلماء وبينوا خطأهم وبينوا عقائدهم الفاسدة. جاءك الآن من ورث تلك العقيدة وزاد عليها وغير وبدل، وقد تكون بمثل العقيدة لكن غير المصطلحات. إذا بقيت عند المصطلحات القديمة ما تستطيع أن تواجه المصطلحات المعاصرة. ولذلك يأتي ويدعي أنه من أهل السنة ويأتي بالنصوص التي تأتي بها، ولكنه يغير بعض المعاني حتى يوافق يحورها إلى المعتقدات القديمة. لا بد على طالب العلم أن يعنى بمعرفة الفرق التي رد عليها العلماء، ولكن يفرغ همه في الاستفادة من هذه المعرفة في نقض الشبهات المعاصرة. هذا لا يتوقف على الخوارج، حتى ما يتعلق بالمعتزلة والفلاسفة. كثير من الناس الآن يقف وقفات طويلة في تحرير مصطلحات الفلاسفة القديمين وأقوالهم ومسائلهم، بينما الفلسفة المعاصرة التي غزتنا في مدارسنا وفي أولادنا، بل في أفكار بعض الطلاب العلم المعاصرين وهم لا يشعرون، غزتنا في هذه الأمور ولا نعرفها، ولا يعلم الإنسان إيش سبب هذه الأقوال، من الذي أسسها، كيف يتعامل معها. الآن لو سألنا كل طلاب العلم، تعرفون ابن عربي صاحب وحدة الوجود؟ الجميع يعرفه، والناس كلها تعرف من هو ابن عربي. لكن هل تعرفون قانون الجذب والطاقة الموجود الآن المعاصر؟ تعرفون أعيان من يقول به؟ تعرفون إيش أفكارهم؟ ما الذي يقولونه؟ هذه هي وحدة الوجود المعاصرة، هي عقيدة، حوروا عقيدة ابن عربي والحلاج ومن كان على شاكلتهم، فجعلوها في طرق عصرية يجعلون الإنسان هو الإله. وتسمعون عبارة أنت تستطيع، أنت تفعل، فكر أنك ستنجح ستنجح. عجيب. فكر أنك ستصبح غنيا ستصبح غنيا. هذا هو تأليه الذات الذي كان يعتقده الفلاسفة المتقدمين، وكان يعتقده الفلاسفة المتقدمون وأهل وحدة الوجود وأهل الحلول والاتحاد. حورت العقائد القديمة إلى عقائد جديدة. فإذا قام طالب العلم بالاجتهاد في تعلم السابقين دون معرفة الآخرين، لا نقول أنه يغفل السابقين، معرفة العقائد السابقة بوابة للرد ونقض المشكلات الفكرية المعاصرة، لكن أن يتعلم المشكلات الفكرية القديمة ويغفل ويجهل المشكلات الفكرية المعاصرة، هذه أيضا مشكلة كبيرة. ولذلك دخلوا على الناس في بيوتهم، دخلوا على الناس في أبنائهم وبناتهم، ومن كان معلما أو مربيا أو عنده من الأطفال يسمع الأسئلة التي ترد. تأتي أسئلة والله تتعجب كيف يتكلم بها أبناء المتوسطة وأبناء الثانوية، يسألون أسئلة هي من مخلفات قوانين الجذب وقوانين الطاقة. الآن كتب تنمية الذات المنتشرة بين الناس، تريد أن تطور ذاتك وتنمي ذاتك، أغلب هذه الكتب قائم على قانون الجذب والطاقة، وهي قوانين في وحدة الوجود وما إليها، كلها قوانين فيها من الكفر ما فيها. أين جهود طلاب العلم في معالجة هذه المشكلات؟ يعني أين هم في مواجهة مثل هذه المشكلات؟ يعني بعض طلاب العلم يقول نحن مشغولون الآن في الرد على القبوريين والرد على المشركين، والله لو كانوا قد قاموا بواجبهم في هذا لقلنا الحمد لله، ونحن نقول الحمد لله في كل حال، لكن أيضا نحن مقصرون في باب مواجهة القبوريين، وأيضا مقصرون في الأبواب الأخرى. يعني طالب العلم يجب عليه أن لا يغفل، ما قلنا الإسلام دين شمول يشمل كل الأمور، يجب على طالب العلم أن يعنى بالرد على القبوريين وأن يهتم بهذا الأمر، وأيضا أن يكون من طلاب العلم أن يهتم بالأمور الأخرى وأن يهتم بالمشكلات الفكرية المعاصرة. سيأتينا مثال الآن قد يتعجب منه كثير من الناس، تأتينا أسئلة والله من أطفال ومن مسائل الحجر. الآن الحجر اللي يباع، بعضهم يأتي الحجر يضعه في الماء وتمنى أمنيتك تصبح صباحا وتجد أنك ستلبى رغباتك وأمنياتك إلى آخره من الشرك. هذه عبادة الحجر جاءتنا مرة أخرى. بعض الناس يزهد في كتاب التوحيد، يقول خلاص التوحيد عرفناه، وهذه مسائل من الشرك تدب وتنتشر. لما قلنا من الثواب التعلم العقيدة، إذا ضبط طالب العلم السلفي عقيدته هدم جميع الشبهات والمشكلات. يبقى عليه أمر وهو أن يفهم مصطلحات المعاصرين، لأنهم يلعبون بالمصطلحات لعبا يعني ليس فيه أمانة وليس فيه ذمة، يعبثون بالمصطلحات عبث. فلا بد أن يكون المؤمن كيس فطن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، الهجمة شرسة ينبغي أن يكون الصد والدفاع قويا ولا نكتفي بالدفاع، لا بد من الهجوم. إلى متى ونحن نجلس ننتظر يلقون علينا الشبهات ونحن في مقام الدفاع؟ لا، ليس كما تقولون وإنما هو الصواب كذا، أنتم فهمتمونا خطأ. لماذا؟ إلى متى؟ والله لو، ونقولها جازما الآن، انظروا إلى هجمات على الإسلام ماديا ومعنويا وحربيا وفي جميع الأمور، والله لو وجهت هذه ربع هذه الهجمات لدين آخر من الأديان في هذه الأرض المحرفة هذه، لو وجهت ربع الهجمات إلى الإسلام لانتهى هذا الدين من أول هجمة. لكن لأن الإسلام دين الله عز وجل مستمر باق، الله عز وجل قد تكفل بحفظه، لا يمكن أن يبيده أحد أو ينهيه. أما هذه الأديان المنحرفة لو جاءها ربع ما يأتي الإسلام لانتهت واضمحلت، ما بقي منها شيء. لكن مشكلتنا قد شغلنا في الدفاع ولم نهجم. والله لو تهجم هجمة واحدة على أي واحد، تلقي عليهم سؤالا واحدا في مذاهبهم وفي أديانهم لانتهت تلك المذاهب جميعها. الآن العالم قد فتح بعضه على بعض، يعني لابد أن يعرف الإنسان أن العالم قد فتح بعضه على بعض، الناس تشابهت حتى في الأفكار. يا أخوة الآن الأكل مثل الأكل السابق، ترى ترجع إلى 30 سنة 40 سنة، أكل أهل الجزيرة كلهم أكلهم واحد، 3-4 أصناف ينوعون بينها، ونعمة من الله عز وجل. الآن جاءتنا تشابه الأكل أصبح عالميا تحت سيطرة غربية، جميع العالم الآن يأكلون البيتزا ويأكلون البرجر ويأكلون ويشربون المشروبات الغازية، ولا لا؟ هذا هو أصبح الواقع الآن. المشروبات، المحلات، المقاهي والقهوة هو اللي يشربون فيها القهوة السريعة. متى صارت هذه الثقافة التي غرزت في 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 صدور الناس؟ هي أصبحت، يعني لو تأتي إلى واحد في الكويت الآن وتأتي إلى واحد في بريطانيا وتأتي إلى واحد في ماليزيا، تجده نفس الطريقة أو نفس الاهتمامات أو على الأقل يتقاربون بنسبة 70-80% من الأفكار ومن اللباس. حتى اللباس أصبح اللباس يعني إلا من رحم الله متشابها في العالم كله. العالم أصبح كما يقال قرية واحدة. فهل تظنون أن هذا التشابه فقط في باب اللباس والشكل؟ هذا حتى في الأفكار، حتى في المعتقدات. ما هو الجميع العالم ينظر إلى مسلسلات كرتونية واحدة ولا لا؟ وجميع العالم يتابع نفس وسائل التواصل. إذن معناته أن الأفكار اللي تأتي من هؤلاء ستغرز في قلوب الناس وقلوب الأطفال جميعا بلا استثناء. قد يكون الفارق 20-30% خلاف اللغة والثقافة، لكن يبقى 70% من الأفكار والمعتقدات منتشرة عند الناس، وخاصة على الأطفال يهتمون اهتماما شديدا في التنشئة. تسمع السلف كانوا يقولون، حسن البصري وغيره، أن التعلم في الصغر كالنقش على الحجر. نقش على الحجر هل يزول؟ صعوبة جدا أن يزول. لذلك يهتمون في الصغار، يهتمون في المناهج الدراسية، يركزون على المناهج الدراسية، لأن المعلومة الواحدة يتعلمها المجتمع كله. تذكرون لما صارت أحداث 11 سبتمبر هجمة عالمية جدا على المناهج الدراسية، ونحن قد غفلنا حتى في دفاعنا. وأقول لكم في ذاك الوقت اجتهد أهل الصلاح وأهل الخير عدم المساس بمناهج التربية الإسلامية، وقاموا بوقفة جيدة بأن لا يمس أحد المناهج في التربية الإسلامية، ونجحوا في ذلك. لم يمس أحد مناهج التربية الإسلامية، ولكن مست مناهج أضرت أكثر من لو ما مست المناهج التربية الإسلامية. من يذكر في المدارس عندنا مادة الاجتماعيات في المتوسط، إيش كانت مواضيعها من أول متوسط إلى رابع متوسط لما كانت بالنظام القديم؟ من بدايتها إلى نهايتها كانت تتكلم عن الفتوحات الإسلامية، الفتوحات الإسلامية من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، غزوات الصحابة، ثم فتح مصر، ثم فتح الشام، وفتح بلاد الأندلس، وكيفية الفتوحات الإسلامية والعزة والنصر بالإسلام، والمسلمون حينما أقاموا دين الله عز وجل يسر الله عز وجل لهم وخضعت لهم الأمم وتطوروا. أين هذه المناهج الآن؟ غيرت المناهج الثانية، ونحن كنا نفكر في مناهج التربية الإسلامية، بينما هذه المناهج هي التي كانت تربي المسلمين على معرفة تاريخهم ومعرفة، ترى تسمع العامة يقولون اللي ما له أول ما له تالي، ترى هذا صحيح. اللي ما عنده حضارة ولا عنده تاريخ ولا عنده إرث يتكئ عليه، هل سيفكر في حاضره أو مستقبله؟ ذلك تجدهم يريدون أن ينزعوا منك تاريخك ثم يفرضوا عليك واقعهم ومستقبلهم، يفرضون عليك هذا الواقع فرضا. أتكلم عن الدول الغربية، فانظر كيف صنعوا. الآن لو تأتي إلى علم مادة الاجتماعيات تجمع بين علم الجغرافيا والتاريخ، همش التاريخ فيها بشكل كبير وبقي عندنا الكلام على الجغرافيا، الأرض الفلانية تبلغ مساحتها كذا والقسمة الأرض الفلانية، لكن أين التاريخ الإسلامي؟ لم يعد موجودا. ما واجب طلاب العلم تجاه هذه؟ أول شيء أن يعرفوا أنها موجودة، هذه المشكلة. لو سألنا طلاب العلم من فيكم لاحظ هذه المشكلة، لا وجدت أن أغلب الطلاب لا يدرون عنها، مع أنهم درسوا فتوحات الأندلس والآن يدرسون أبنائهم ما ينظرون فتوحات الأندلس، لكن ما يفكرون أو ما استوعبوا أو ما انتبهوا لهذه النقطة، يجب أن يتنبهوا لها. والأمر الثاني، يجب أن يعوض النشء المسلم في معرفة تاريخه. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم متى قرئت على الناس؟ متى تعلم الناس هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته وفي أحواله وكيف تعامل مع الناس سلما وحربا، كفارا ومسلمين، كيف تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك تقصير شديد، لابد أن نعرف هذا الأمر. إذن هم يركزون على نشء الأطفال ويركزون على الاهتمام بالأطفال. المسلسلات الكرتونية والمسائل الكرتونية هذه التي صارت هي التي تكسب الأطفال خبرة ومعرفة. يأتيك بعض الأطفال ويسألك أسئلة عجيبة، بعضهم يسأل هل صحيح أن في يدي الآن أستطيع أن أخرج طائر؟ وين رأيت هذا؟ قال هذا الساحر فلان يفعلها فيه. كيف يعني يحببون في هذه الأمور وتجعل لهم يعني لها مكانتها، إلى آخره من المسائل التي يدخلون فيها إلى عقول المسلمين. الآن لو سألتكم سؤالا أدخل فيه للموضوع والمشكلة الفكرية المعاصرة التي ينبغي لطالب العلم أن يعنى بها، لو سألتكم الآن تهيأ لي في ذهنك رجل قديم جدا قبل كتابة التاريخ وقبل الناس، إيش تخيل شكله كيف راح يكون في العصر الحجري والعصر القديم؟ تجد أن الذهن يتصور ذاك الرجل الذي يضع جلد نمر على نفسه ومعها عصا، همجي لا يفهم شيئا، يمشي بين الصخور. تعرفون الصورة الذهنية هذه ترد على الذهن، مرت عليكم في الصور، إيش سببها؟ تعرفون مصطلح الإنسان الأول، هذا كأن الإنسان الأول، إيش سبب المصطلح هذا ولماذا ينتشر بين الناس؟ تعرفون مصطلح أن والله الحيوان الفلاني هذا من فصيلة السنوريات ولا من فصيلة كذا، إيش معنات الفصيلة؟ تعرفون أن هذا كله قائم على نظرية التطور لداروين، هذا التفكير والتهيؤات وكلها قائمة على نظرية التطور. نظرية التطور هي أخطر مشكلة وأخطر معتقد يدس في العالم من 100 سنة. لن أتكلم من جهة أحيائية ومن جهة يعني بيولوجية ومن جهة طبية، أريد أن أتكلم من جهة شرعية وواقعية. نظرية التطور أخطر الأفكار في هذا الزمن، هي بوابة الإلحاد. واجهنا كثير من الشباب يسألون منشأ وقوعهم في الإلحاد أو إنكار الدين هو نظرية التطور. هي نظرية يعني خلنا نقرب المسألة. نظرية التطور عندهم أنه لا يوجد خالق خلق الإنسان، إنما هو كان ذرة فالذرة انقسمت بفعل العوامل الطبيعية، انقسمت حتى صارت لحاجة إلى عمل، فخرج لها أنف حتى تتنفس، ثم خرج لها رجل حتى تمشي، ولكن احتاجت إلى البحر فخرجت لها زعانف، إلى آخره، إلى أن وصل الإنسان إلى شكله الموجود الآن. قبل هذا إيش كان الإنسان؟ ها؟ إيش كان قبل هذا؟ قرد. هذا أخطر مشكلة لما تأتي وتقولهم الإنسان كان قرد. الآن راح يجينا ليش المشكلة، هم يقولك الإنسان ما كان قرد، أنتم ما تفهمون بالنظرية إخوان. نظرية التطور هل هي معتمدة الآن عند الغرب؟ هل هي معتمدة؟ بعض الناس يقول قد لفظها الغرب، تركها الغرب الآن. نظرية التطور لا يسمح في جامعات العالم التي هي الجامعات الأولى، لا يسمح بتدريس غيرها. يعني لو يأتي واحد يقول أريد أن أدرس حقيقة الخلق، أن الله خلق آدم وحواء، قد يصل إلى أن يطرد وتسحب منه شهادته. كل جامعات العالم الرسمية التي توضع في مقدمة الجامعات في الترتيب أفضل الجامعات في العالم، الجامعات المختصة في الأحياء كلها الأساسية الأولى كلها تعتمد نظرية التطور أنها حقيقة واحدة، ليس هناك فكر ثاني. الآن إذا كانت هذه خطرة على الدين، وكانت هذه مشكلة على الدين، وهكذا يتعامل معها في جامعات العالم التي يبعث لها أبناءنا وبناتنا، ألا يستحق من طالب العلم أن يقف وقفة في معرفة على الأقل كيفية التعامل مع هذه المشكلة، مع هذه النظرية؟ كثير من الناس ما يعرف ما معنى نظرية التطور. نظرية إنسان كان قرد وانتهينا، وهذه نظرية ما هي مهمة. صحيح بحمد الله عز وجل في بلادنا في القوانين وفي التدريس لا يعتد بها، وهذا من فضل الله وحده أنه لا يعتد بها في بلادنا، ولكنها في جميع وسائل التواصل موجودة، في جميع المسلسلات موجودة، في جميع الأفلام الكرتونية موجودة، بل حتى في كتب تعليم القراءة في اللغة الإنجليزية لمن لم يكن متعلما، الأصل فيها في القصص هي طريقة التطور، كيف تطور من كذا ومن كذا. يعني لابد أن نعرف هذا الأمر. إذا كانت يعني نظرية التطور، يعني إذا خلنا نتكلم الآن عن أكبر مشكلة مرت في التاريخ الإسلامي، مرت على العلماء، ما هي؟ مشكلة خلق القرآن. لماذا كانت كان خلق القرآن أو القول به كفرا أكبر؟ أجمع على كفره العلماء، لأنه إنكار لصفة الكلام لله عز وجل. إذا كان علماء المسلمين وعلماء السنة قد وقفوا تلك الوقفة الجادة وألفت المؤلفات الكبيرة والشديدة والقوية في ذاك الزمان ردا على هذه الفرية العظيمة ألا وهي خلق القرآن، فكيف بنا في زمان يفرض على العالم القول بإنكار وجود الله؟ ما هو بس إنكار الصفة وهو كفر بالله عز وجل، وإنما إنكار وجود الله أصلا أو إنكار الديانات عموما. هل التعامل والتعاطي مع هذه المشكلة بالنسبة لطلاب العلم يرقى إلى المستوى المطلوب؟ لابد أن ننظر نظرة جادة. أيضا التعاطي معها بجهل، مع نظرية التطور التعامل معها بجهل يزيد الأمر تعقيدا، هذا أيضا مشكلة كبيرة. تعلمون أن بعض الناس يقولون مثلا هي لفظها الغرب، والغرب لم يعد الآن يهتم بها، هذا سمعناه وتسمعونه من كثير من الناس، لم يعد الغرب مهتم بها. أقول لك طرد أناس وسحبت منهم جوائز عالمية فقط لأنه قال إن التطور صحيح ولكنه تم بخلق الخالق سبحانه وتعالى، سحبوا منه شهادته، سحبوا منه بحثه العلمي، وافقهم في التطور ولكن خالفهم في أن التطور يجب أن يكون عشوائيا وصدفيا، لا يجوز أن تقول إن الخالق هو الذي فعله فرضا على الناس. واحد من الكتاب يعني يشبه نظرية التطور، يقول هو مثل اللاعب الوحيد في الساحة. تعرف الآن لما تيجي ملعب وما فيه إلا لاعب واحد، من سيأخذ جائزة أفضل لاعب؟ هو. من سيأخذ جائزة أفضل هداف؟ هو. من سيأخذ جائزة أفضل مدافع، أفضل مهاجم، أفضل جميع الجوائز من سيحصدها؟ لذلك فرضت هذه النظرية وممنوع أن تدخل معها نظرية أخرى، فلذلك هي الحقيقة العلمية الوحيدة، هي النظرية العلمية الوحيدة. طيب أنتم ما سمحتم لغيرها أن يدخل، ما سمحتم لغيرها أن يبحث، واضح التشبيه في طريقتهم. في مقطع فيديو مسوينه يسمونها المطرودون، في تجدونه في وسائل التواصل، اسمه المطرودون. هذا يتكلم عن علماء في الأحياء، طبعا ما ليسوا علماء شرع، علماء في الأحياء وعلماء في البيولوجي والطب، طردوا وسحبت منهم شهاداتهم بسبب أنهم ناقشوا، لا نقول أنكروا، بسبب أنهم ناقشوا نظرية التطور، لأنهم أنكروا منها شيء أو ناقشوا فيها دليلا من الأدلة طردوا من جامعاتهم. فالأمر خطير. أيضا بعضهم يحاول، يعني بعضهم حاول، النصارى ولا اليهود وإن غلبت عليهم نظرية التطور أيضا عندهم معتقدات توافق المعتقد في الإسلام أن خلق الإنسان بدأ بآدم وحواء، فيريد أن يضيف هذه إلى المناهج. يقول يا أخوة، يعني انظر إلى الانهزامية التي وصلوا إليها، يقول نحن لا اجعلوها قولا مرجوحا، لكن اجعلوها تدرس، اجعلوها موجودة. قالوا هذه ليست علمية، خلق آدم وحواء هذا من مستمدة من الأديان، فلا نريدها، نحن فقط عندنا علمي. ثم نرجع للتربية، تسمعون الأقسام، يقول قسم علمي وأدبي. ليش لماذا فرقت الأقسام إلى علمي وأدبي؟ ها يا أخوان، إيش السبب؟ هذا علمي وهذا أدبي، هل معنى هذا أن هذا الأدبي ليس بعلمي؟ ها، ما فكرتوا في هذا من قبل؟ ما مر عليكم؟ لماذا الآن لما أدرس علم التاريخ يقولك لا تقول علم، أدب التاريخ، كلية أدبية، كلية تربوية، لكن الكليات العلمية، العلوم والعلم، لا، العلم شيء ثاني. هذه النزعة العلموية المعاصرة التي جعلت العلم فقط هو التجربة والعلم التجريبي، أما ما سواه فكله أدب وتاريخ وأمر على الهامش. لذلك الوظائف العلمية أعلى من الوظائف الأدبية، الرواتب أعلى، النسب العلمية أعلى من النسب، قيمة الشهادة العلمية أعلى من قيمة الشهادة الأدبية، كله راجع إلى مسألة أن هذا يستمد من العلم. أيضا في المسألة هذا حاولوا، يعني بعضهم حاول أن يدخل نظرية الخلق، أن الخلق قد خلق ووجد الإنسان بخلق مقصود من الله سبحانه وتعالى، فرفض. حوروه إلى طريقة علمية سموها التصميم الذكي، وحاولوا يأتون به أدلة، وأدلة يعني دامغة وأدلة صحيحة تثبت أن الإنسان له بداية وبدايته بآدم. حتى الأدلة الجينية، لما جاء الحمض النووي نسف نظرية التطور فحوروا الحمض الجيني حتى يوافق أهواءهم، ومع هذا رفضوا أن يدخل التصميم الذكي في الجامعات. بعض الجامعات القليلة يعني حصلت لها ضغوط وقبلت به، لكن أغلب الجامعات المعتمدة ما تقبل به. أنا إذا أراد الإنسان أن يدرس علم الأحياء ألف باء تاء أحياء، في البداية أول شيء يعلم الإنسان كان ذرة ثم الذرة انقسمت، يتعلم التطور. أيضا من المشكلات أن يعني عند بعض الناس أنهم إذا سئل ما معنى نظرية التطور، ترى الجهل بها يزيد وتعقيدا. يقول لك الإنسان كان قرد، يبدأ هذا المتعلم والمدافع عن نظرية التطور يبدأ يضحك، وقال الإنسان ما كان قرد، وإنما الإنسان والقرد كان جدهم واحدا، فانفصل الإنسان عن القرد، فأصبح القرد تطور إلى أن أصبح إلى هذه الأنواع الموجودة، والإنسان أيضا أصبح هذه الأنواع الموجودة. لابد أن تفهم مصطلحاتهم، على الرغم أن المؤدى واحد، كلهم أبناء عم، وفي معتقدهم أنهم أبناء عمومة. الآن لو تأتي إلى التفسيرات العلمية لجميع الكائنات الموجودة، ترى أحيانا يقولك لا تستعمل كلمة كائنات، قل الموجودات، لأن الكائن هو المكون بعد العدم، ونحن نقول إنهم يعني ليسوا مخلوقات. حتى في المصطلحات هذه يركزون حتى ينفوا وجود الله عز وجل. يا أخوان، الهجمة شرسة. الآن أكثر برنامج يبحث فيه الآن ما هو؟ الويكيبيديا، هذا الموسوعة العالمية للمعلومات. اكتب في البرنامج أسد، أقرأ عن الأسد، يعني تجد تصنيف كامل اسمه تصنيف النوع وتطوره، كل حيوان من الحيوانات يضع كيف تطور وما هو الأصل اللي تطور معه وكيف مرحلة سلم التطور اللي عندهم، حط لهم مشجرة، شايف شجرات الأنساب اللي عند الناس، هم نفس الطريقة، هذا أسد وكذا وكذا، جدهم كان كذا ثم انفصلوا. اقرأوا في طريقتهم كيف يتعاملون معه، ترى هذه المعلومات اللي تدرس أو يقرأها أبناؤنا وبناتنا. والله لو تقرؤون حتى الأسد هذا في تصنيف التطوري، ما ودي أطيل عليكم في قراءته، لكن اقرأوا التأليف من عندهم، وكان هو والنمر في جد واحد، ثم أول من انفصل عنهم النمر، ثم انفصل الفهد، ثم تأليف. أيضا هناك جريمة يقومون بها في علم الأحافير والآثار. يعني الآن القاعدة الشرعية استدل ثم اعتقد، العقيدة لا تقوم إلا على دليل. القاعدة أهل البدع اعتقد ثم استدل، يعتقد العقيدة يحطها في بالها الآن ثم يبحث عن الأدلة التي توافق عقيدته. هذه طريقة أهل البدع، هكذا يفعلون. يعني إذا وجدوا حفورة قديمة، آثار من الآثار القديمة، وجدوا حفورة قديمة، هل تظن أنهم يأخذونها ويبحثونها ويبحثونها أين ما هي الحفورة؟ لا، يبحثونها وفق السلم التطور اللي رسموه، هم راسمين عندهم تطور، هذه الحفورة لازم تدخل في سلمنا اللي حنا رسمناه للتطور. طيب إذا ما وجدت بين السلم التطوري، يقولون حفورة غير صحيحة، حفورة كائن موجود لكن لأنه يناقض التطور يخفونها، ولذلك لا توجد حفورة واحدة تثبت التطور. أنا ما يقولون الآن الكائن الواحد إذا أراد أن يتطور يحتاج إلى 1000-2000 سنة حتى يتطور منه شيء، معناته أن جيل 1000 سنة سيموتون. كم حفورة يفترض أن نجد من الناس اللي ما تطوروا؟ ينبغي أن نجد مليارات الأحافير. عقيدة كاملة بهذا لا تجد ولا حفورة، مشكلة. زوروا أحافير، في أحافير زورت وأتوا برأس قرد ربطوه بأسنان إنسان، رمموه ترميما، فصارت اكتشاف العصر ووضع في متحف اللوفر البريطاني، وجلس أكثر من 30 سنة هو في المتحف، لا يسمح لأحد من يفحصه. هذا اكتشاف، هذا أصل الإنسان كله، إلى أن فتح وسمح بفحصه في وقت زامن اكتشاف الحمض النووي الدي ان ايه، فاكتشف أنه مرمم ومرهم، رأسه رأس قرد وأسنانه أسنان إنسان قبل 200 سنة. يعني ما في شيء للتطور، كله تحريف وتزوير، إلا أنها مفروضة وهي الفرضية الوحيدة في العالم. الآن أثر هذه، أثر الاعتقاد بنظرية التطور يؤثر في الناس حتى في اقتصادهم وسياستهم. لماذا قامت الحروب العالمية الأولى والثانية؟ هتلر لماذا هجم؟ لماذا كان يقتل الناس بهذه هو يظن أنه ذا عرق متقدم عن الأعراق الموجودة. الأعراق الموجودة إلى الآن بقي لها 3000-4000 سنة حتى تتطور وتصل إلى عقله هو ومجتمعه الذي هو فيه، فلذلك هذه لا تستحق البقاء والعيش، يجب أن نزيلها حتى لا تضر البشرية. فقامت عليهم الحروب. تعرف كانوا يأتون إلى المعاقين، يقول هؤلاء ناقصوا التطور، اقتلوهم. التطعيمات، قرروا في كثير من أحوالهم أن تمنع التطعيمات، لأن التطعيمات تمنع الطفرات الجينية والتطور يقوم على الطفرات الجينية. انظر إلى أين وصل فرض هذه النظرية على الناس وإجبار الناس عليها، وفكر أين واقع طلاب العلم من التعامل مع نظرية تدخل إلى الناس في بيوتهم. حدائق حيوان للبشر، يأتون إلى الإنسان، خاصة في أفريقيا، يأتون إليه ويسحبون الرجل بين زوجته وأولاده ويضربون المرأة برأسها برصاصة والأطفال برصاصة، ويأخذون هذا الرجل ويضعونه في حديقة حيوان في الولايات المتحدة الأمريكية. لو بحثت عنها الآن في وسائل التواصل لوجدت الصور، حديقة حيوان، يدخل والناس، ويأتي الغربي المتطور جينيا ومتطور ماديا، يأتي وينظر إليه ويصفقون، يعطونه الموز من الخلف، يعاملونها معاملة الحيوانات. هؤلاء الذين يحاضرون علينا بالحضارة والثقافة والحرية. ترى في السابق كنا نتكلم عن الحريات ونحاول نقنع الناس أنهم وحوش بشرية، ما كانوا يقتنعون، لين صارت أحداث غزة، هذه بيّنت للناس إيش حقيقتهم الغربيين وإيش حقيقة عقائدهم وعدم اهتمامهم بالإنسان والفكر. أيضا ترى حتى في المعاملات الاقتصادية والسياسية، البقاء للأصلح، البقاء للأقوى، كلها مستمدة من نظرية التطور، داخلة لهم في حياتهم جميعا. الآن أنا ما أريد فقط أن أطيل، ولا أريد أن أطلب من طلاب العلم أن يدرسوا هذه النظرية أحيائيا وبيولوجيا وفي أقوالهم، لكن ينبغي أن يعلم طالب العلم أن هذه المسائل تدخل عليه في بيته وفي مدرسته وعند طلابه، على أقل الأحوال وأفضل الأحوال أن تكون عنده إلمامة في التعامل معها. هذه ونظريات كثيرة ومسائل كثيرة، لما تسأل عن الحريات، لما تسأل عن الحدود الموجودة، لما تسأل عن الطاقة والجذب، طالب علم تضبط العقيدة وفقك الله عز وجل لمعرفة الفقه ومعرفة الدروس ومعرفة مجالس العلم، يأتيك أحد هؤلاء وتسأل هذا السؤال ما تعرفه، أمر مشكلة. وذلك يحدثني بعض المشايخ يقول أعرف شخصا جاي يسأل عن الإسلام متشكك وملحد، في نهاية الأمر هداه الله عز وجل بعد مناقشة، فقلت له إيش سبب مدخلك لهذا الموضوع؟ قال سببه أني رأيت فيديو لدكتور في جامعة كذا من الجامعات لابس اللباس ويعرف عرف تقديمي أمامه ناس كثر، أستاذ دكتور بروفيسور ويتكلم عن نظرية التطور وكيف تطور، طبعا كله تأليف، ويتكلم عن نظرية التطور، هذا العالم يتكلم عن نظرية التطور، يقول فوقع الشك في قلبي، فذهبت إلى إمام المسجد أسأله نظرية التطور وهل صحيح شو؟ فقال لي إمام المسجد على نياته يعني الله يجزاه خير يبارك فيه، إذا ما عنده إلمام في هذا الأمر وتجده يعني ما عنده اطلاع في هذا الأمر، فقال هذا ولا جهال اتركهم عنك. قال يا شيخ بروفيسور، قال جهال جهال ما يفهمون. يقول فقلت في نفسي هذا جاهل بروفيسور وانت عالم، هذا جاهل مختص في علم الأحياء وانت عالم. يقول فدخل الشك في قلبي من ذلك الوقت. طب ما يحمل إمام المسجد ما يحمل خطأ هذا، لكن أيضا ينبغي علينا أن نكون عندنا آلية في التعامل معهم، استعداد لأن نتعامل مع هذه المشكلات. عبد الرحمن بن مهدي إمام من علماء السلف ومن علماء الحديث، جاءه أحد الأمراء شباب من الشباب أبناء الأمراء، فبدأ يشكك في الصفات تكييفا، يرى أنها ما دام أن الله عز وجل ذكر لنا الصفة بلفظ نعرفه فإذا الكيف نعرفه، يريد أن يكيف الله عز وجل والعياذ بالله. عبد الرحمن بن مهدي صاحب الحديث العالم، انظر كيف تعاطى مع هذا الشاب، فقال له لن أحدثك عن الإنسان ولن أحدثك عن بعيد وقريب، ولكن حدثني عن جبريل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيته وله 600 جناح، لا أريد 600 جناح، أريد الجناح الثالث هذا، لو وضعنا لا نعرف في الأرض ولا نتهيأ إلا من له جناحا، فتهيأ لي جناحا ثالثا أين سيكون مكانه، كيف ستضع هذا؟ لو قلت لك أن يوجد كائن في له 3 أجنحة كيف سيكون مكانه، أين ستضع هذا الجناح؟ فبدأ الصبي هذا الشاب يفكر، قال لا أستطيع لا أعرف، ثم أدرك هذا الشاب فقال لئن كنت قد عجزت عن مخلوق فأنا عن الخالق أعجز. كيف تعامل معه ابن مهدي؟ خاطبه بما يفهم، خاطبه بلغته، لغة هذا ما يفهم، لو تأتيه بنصوص قد يجادل فيها يريد أن تقطع دابر الشبهة، ترى هذا كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ما أطيل عليكم أريد أن يعني أذكر حادثة للنبي صلى الله عليه وسلم. كم صار لنا الوقت؟ خذنا الوقت. طيب، حادثة للنبي صلى الله عليه وسلم، جاءه رجل فقال يا رسول الله إني قد ولد لي زوجتي ولدت ولدا أسود وإني أنكرته. النبي صلى الله عليه وسلم بإمكانه أن يقول له الولد للفراش وألحق هذا الابن بك وانتهت القضية، صح؟ هل سيكون هل هذا الجواب كافي ومقنع؟ هو جواب كافي، لو قاله النبي صلى الله عليه وسلم للحق الولد بأبيه وانتهت القضية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن اختلاف الألوان سبب شكا في قلب الأب، فأراد أن ينزع الشبهة من قلبه، فقال له هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال حمر. فقال هل فيها من أورق أبيض؟ قال إن فيها لورقا، فيها كم واحد أورق. قال فمن أين أتى هذا؟ كيف جاء هذا اللون مع أنها لونها أحمر؟ فقال لعلها نزعها عرق. قال فكذلك ابنك لعله نزعه عرق. ليست الألوان ليست خاصة بالأب والأم، قد يأتيك من جدك الثالث والرابع والخامس والسادس إلى آخره، لعله نزعه عرق. فذهب الرجل وهو راض. هذه معالجة المشكلة من أساسها. إذن بما أن أنا ذكرت مسألة نظرية التطور فقط حتى نعرف خطرها وخطأها وإشكالها، وهي مصادمة لدين الله عز وجل من 3 أوجه أساسية. الوجه الأول أن الله عز وجل قد خلق جميع المخلوقات، الله عز وجل يقول الله خالق كل شيء، كل شيء فهو مخلوق من مخلوقات الله. الأمر الثاني أن الخلق خلق بانتظام وحكمة وقصد وإتقان، أي بإرادة من الله سبحانه وتعالى وحكمة. نظرية التطور تقول أن كل شيء عشوائي، ليش نقول هذا الكلام؟ تعرفون جاء بعض الناس يؤسلمون القضية، يؤسلمون نظرية التطور، يقول نظرية التطور هي من الإسلام أصلا، خلقكم أطوارا يعني متطور. طيب والطفولة والشيخوخة والكهولة، هذه هي الأطوار المقصودة، جنين ثم طفل ثم، هذه هي الأطوار المقصودة، ما هي أطوار نظرية فاسدة. الأمر الثاني الذي هو أن الخلق جاء بانتظام، يقول الله عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، ويقول الله سبحانه الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. الله عز وجل أتقن خلقه وأحسن خلقه. نظرية التطور تقوم على العشوائية والصدفة، سأتكلم عن سذاجتها الآن بما يضحك، يقول كل شيء صار عشوائي صدفة. نتكلم الآن الزرافة، ليش لماذا رقبتها طويلة؟ قال كانت طول البقرة والحمار، لكن كانت الشجرة عليها طويلة فبدأت ترفع رأسها ترفع حتى طالت رقبتها. يا أخوان يتكلمون بهذا الكلام، يفسرون هذا الكلام. طيب بكثرة طول الرقبة، هل هذا هل هذه صفة مكتسبة ولا صفة وراثية؟ صفة مكتسبة. الصفة المكتسبة هل تورث؟ يعني الإنسان لو دخل إلى النادي وأصبح يعني جسمه رياضيا، هل يكون أبنائه أجسامهم رياضيين؟ لكن هكذا يتكلموا. بقية البقر لماذا أشد من هذا؟ يوم قال بقية البقر يقولون الدب القطبي لماذا لونه أبيض؟ لأنه كان يستطيع التخفي عن الفرائس، كان في دب قطبي أسود بس ما كان يستطيع التخفي، الفرائس يرونه بالثلج فيهربون منه فمات وانقرض. لكن الدب القطبي لونه أبيض هو الذي يستطاع التخفي فعاش. طيب أكثر فريسة يأكلها الدب القطبي هي الفقمة وكلب البحر ولونه أسود، كيف لم يختفي؟ كيف لم ينتهي؟ عندهم أشياء. يعني أنا رأيت مقطع لأحد الشباب من بلداننا هذه، شاب ويريد أن يتكلم عن تنمية الذات، لكن يعني يقتبس من كتب هؤلاء وهو لا يشعر. يقول تعرفون ليش البغبغاء يتكلم؟ لماذا يتكلم البغبغاء؟ ببغاء هذا ليش يتكلم؟ يقول لأنه طور نفسه مع الوقت حتى يخرج صوتا يهرب منه الحيوانات الثانية فيأتي ويأكل أكلها، لذلك أراد أن يعيش فطور نفسه، لذلك الحيوانات الأخرى والطيور الأخرى ما تتكلم. طيب كيف عاشت الحيوانات الأخرى؟ يعني لماذا هو الوحيد الذي عاش؟ تأليف ما فيه أي دليل وأي دافع وأي. إذن الأمر الثاني مسألة الخلق بانتظام، الله عز وجل ذكر أنه خلق هذا الكون بانتظام، وهم يقولون صدفة وعشوائية، أراد أن يطير رقبته فطالت رقبته. أيضا أن أول البشر، الأمر الثالث، أول البشر هو آدم عليه السلام، أول البشر هو آدم عليه السلام، خلق الله عز وجل آدم وخلق منه زوجه. يقول الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. أما النظرية فتقول إن الإنسان إنما خلق عن أجزاء أخرى وعن كائنات أخرى وتشكل وفيه ما هو ناقص التطور. الآن لو تكتب في البحث في جوجل أخطاء نظرية التطور، ستجد أن أغلب النتائج التي تظهر لك أخطاء فهم الناس للتطور، يحاولون عدم إخراج من ينتقد النظرية. حتى في الذكاء الاصطناعي تعرفون الحديث يعني مخاطبته ومحاورته حاورة عن نظرية التطور، إذا وصل إلى مرحلة تجده يدعي الحياد، يقول أنا محايد. إذا بينت له الأخطاء أو طلبت منه الأخطاء يقول لك أنا محايد، لكن قل له أريد أخطاء الدين الفلاني يخرج لك الأخطاء، ينتهي الحياد. حتى في الذكاء الاصطناعي أدخلوه وأجبروا الناس عليه. إذن المقصد من هذا كله أن طالب العلم يجب عليه أن يعي هذه الأخطاء، يعي هذه الأخطار، ينتبه من هذه المشكلات. المشكلات تدخل علينا في بيوتنا، مشكلات وقضايا فكرية، أنا أعرف أن الكلام فيها غير محبب وقد يعني يتضايق الإنسان من وجود هذه الهجمة الشرسة، لكن نحن في واقع، الله عز وجل قدر لنا أن نكون في هذا الزمن. علماؤنا رحمهم الله كانوا في أزمان كانت عندهم مشكلاتهم الفكرية وكانت عندهم المشكلات المعاصرة لهم، فعالجوها وحاربوها اجتهدوا في حلها. ونحن قدر الله عز وجل أن نكون في هذا الزمان وفي هذا الوقت، فلا بد أن نقوم بواجبنا في طلب العلم وفي تعلم العقيدة الصحيحة وفي الاجتهاد في العقيدة الصحيحة مع معالجة المشكلات التي تكون في زماننا، وألا نغفل عنها. وهذا لا يعني إغفال المشكلات القديمة، فمن أراد أن يرد على المشكلات المعاصرة فينبغي عليه أن يعلم أصول هذه المعتقدات فينقضها كما نقضها العلماء السابقون. نسأل الله عز وجل أن يعصم لنا ديننا وأن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يحفظنا وإياكم من كل شر. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد.